إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قبل أن أبدأ فيما أريد أن أتكلم فيه، أريد أن أقول إنه شاع بين الخطباء وبين الوعاظ والدعاة وغيرهم، إذا افتتحوا موعظتهم أو خطباهم أو غير ذلك، قالوا إن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نظرا لأن هذه العبارة التي يقولونها انتشرت بينهم، ونظرا لأن الألبانية صحح زيادة في الحديث وهي وكل ضلالة في النار، ونظرا لأنهم اعتمدوا عليه اعتمادا كبيرا في قول هذه اللفظة، رأيت أن أبين أن هذه اللفظة غير محفوظة، وكنت قد بينت هذا قبل ذلك، ولكن لما كنت قد تكلمت في محاضرتين أو ثلاث محاضرات سابقة عن زيادة الثقة وعن قبولها وردها بين العلماء، رأيت أن أتكلم في هذه اللفظة قبل أن أشرع في الكلام على علم الأصول حتى يتبين القوم حقيقتها، وحتى لا يقولها من كان يقولها، وحتى لا يعتمد عليها من كان يصححها أو يعتبرها محفوظة. الحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي في الكبرى وفي المجتبى والبيهقي في السنن وفي الأسماء والصفات وأبو يعلى والطبراني في الكبير وابن أبي عاصم في السنة وابن سعد في الطبقات، روى كلهم من طريق جعفر بن محمد عن أبيه محمد عن جابر بن عبد الله أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب على صوته واشتد غضبه واحمرت عيناه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، فيثني على الله بما هو أهله، ثم يقول هذا في بعض الألفاظ، بعضهم زاد على بعض: إن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ورد: وكل محدثة بدعة، في بعض الألفاظ، في بعض الألفاظ وكل بدعة ضلالة دون هذه اللفظة. وأما وكل ضلالة في النار، هذه ما زادها إلا عتبة بن عبد الله عن عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله. الحديث رواه جماعة، منهم سفيان الثوري، وثقة حافظ إمام جبل إمام حجة، ومنهم مصعب بن سلام عند أحمد وهو ثقة أو صدوق، ومنهم سليمان بن بلال وهو ثقة ثبت، ومنهم عبد العزيز بن محمد الدراوردي وهو صدوق يخطئ، ومنهم يحيى بن سعد القطان وهو ثقة حافظ إمام فقيه حجة، ومنهم أنس بن عياض ابن عياض وغيرهم، كل ومنهم عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي هو ثقة، كلهم روى الحديث من طريق جعفر بن محمد جعفر هو جعفر الصادق ابن محمد عن أبيه، ومحمد هو محمد الباقر، وهما ثقتان. رواه محمد عن جابر بن عبد الله، وليس في رواية واحد منهم وكل ضلالة في النار إلا من طريق سفيان الثوري رواها عنه عبد الله بن المبارك أي عن سفيان، ورواها عن سفيان جماعة آخرون لم يذكروها، فكأن جماعة كلهم لم يذكروها إلا من رواية سفيان الثوري، وجماعة عن سفيان لم يذكروها إلا من رواية عبد الله بن المبارك، وأما الباقون فلم يذكروها لا عن سفيان ولا عن غير سفيان. فهذه اللفظة اعتمدها الألباني وعزاها إلى النسائي، وأظنها ابن خزيمة، وابن خزيمة هي في النسائي وعند ابن خزيمة، ولكنها عندهما من هذا الطريق، من طريق عتبة بن عبد الله عن عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري عن جعفر عن أبيه عن جابر، والباقون كلهم لم يذكروها. ونظرا لأن الألباني صححها، ونظرا لأن كثيرين يعتمدون على تصحيحه أو تحسينه لأنه له بعض في الحديث، ونظر لأنه تناقض في حكمه على الزيادات في أكثر من موضع، فهذه الزيادة من المواضع التي تناقض فيها فاعتبرها محفوظة، مع أنه نقض هذا في مواضع أخرى كثيرة، ورأى أن الزيادات التي فيها نفس تلك العلة رأى أنها شاذة. وذكرت هذا قبل ذلك، وذكرت أمثلة على هذا قبل ذلك. بعد ذلك أنتقل إلى ما أريد أن أتكلم فيه، وهو علم أصول الفقه. قبل الكلام عن تعريف علم الأصول، عن تعريف علم أصول الفقه وعن فائدته وعن غير ذلك، أريد أن أقول أن هناك كتبا كثيرة ألفت في هذا العلم، منها المتقدم ومنها المتأخر ومنها المعاصر، فمن كتب المتقدمين كتاب الرسالة وهو من تصنيف الإمام الشافعي، أي من تصنيف محمد بن إدريس بن شافع، وهو أول من ألف في الأصول، أو أول من كتب في الأصول كعلم مستقل، أو أول من فصله واعتبره ذا كيان مستقل فصنفه. وبعد ذلك تتابع العلماء من بعده فصنفوا، منهم من صنف على طريقة المتكلمين، ومنهم من صنف على طريقة الحنفية، ومنهم من صنف على طريقة المتكلمين والحنفيين، ومنهم من لم يرفع بذلك رأسا، يعني لم يقل هذه طريقة الحنفية أو طريقة الشافعية أو طريقة غيرهم، ولكنه ألف في الأصول من باب ترجيح ما رآه راجحا، ومن باب تبيين ما كان مجملا، ومن باب حل بعض الألغاز، ومن باب توضيح بعض المشكلات، ومن باب حل بعض الطلاسم التي وردت في كتب كثير من هؤلاء. فمن كتب المتقدمين أيضا كتاب البرهان لأبي المعالي الجويني المتوفى سنة 78 وأربعمائة، يعني 478 هجرية، وكتاب العمدة لعبد الجبار المعتزلي وشرحاه أبو الحسين محمد بن علي البصري في كتاب سماه المعتمد، والبصري هذا توفي سنة 63 و400، يعني 463. ومن الكتب المتقدمة أيضا كتاب المستصفى لأبي حامد الغزالي المتوفى سنة 550 من الهجرة، يعني 505، واختصر كتاب المستصفى وكتاب المعتمد وقيل وكتاب البرهان الإمام فخر الدين الرازي المتوفى سنة 660 من الهجرة، يعني 606 هجرية، اختصر هذه الكتب في كتاب سماه المحصول وهو مطبوع، واختصر أيضا بعض تلك الكتب أو كلها الآمدي المتوفى سنة 31 و600، يعني 631 هجرية، في كتاب سماه أحكام الأحكام أو الأحكام في أصول الأحكام، كتاب الفخر الرازي أسلوبه سهل، وكذلك كتاب الآمدي، إلا أنه أيضا فيه ألفاظ كثيرة تحتاج إلى توضيح، وعبارات تحتاج إلى إظهار وشرح. اختصر كتاب المحصول تاج الدين الأرموي المتوفى سنة 56 و600 في كتاب سماه الحاصل، واختصره أيضا سراج الدين أو تقي الدين الأرموي في كتاب سماه التحصيل، واقتبس من هذين الكتابين أي من كتابي الحاصل والتحصيل الإمام البيضاوي المتوفى سنة 85 و600، يعني 685 هجرية، في كتاب سماه منهاج الوصول إلى علم الأصول، واختصره حتى أصبح فيه من الألغاز والإشكال ما فيه، فاحتاج إلى شرح، فشرحاه الإمام عبد الرحيم الأسنوي المتوفى سنة 72 و700 من الهجرة في كتاب سماه نهاية السول، إلى شرح منهج الأصول، أو في شرح منهج الأصول إلى علم الأصول. وقام أحد العلماء الأزهريين وهو المتوفى سنة 747 من الهجرة، وهو محمد أبو النور زهير، كتب عليه تعليقا، كتب عليه حاشية نفيسة جدا، وكانت تدرس في بعض السنوات في بعض الجامعات الأزهرية. أنا أذكر ذلك لكي أبين أن كتاب أصول الفقه لمحمد أبي النور زهير يعتبر من أعظم الكتب التي كتبت في هذا المبحث، لأن فيه تحقيقات لا تكاد تراها في غيره، وفيه أيضا توضيحات لكثير مما ذكر في كتاب البيضاوي، وأيضا أظن لكثير مما ذكر في كتاب الأسنوي. ألف في الأصول جماعة من المعاصرين الذين توفوا من فترة قريبة، وتمتاز كتب المعاصرين عن كتب المتقدمين بسهولة الأسلوب وتوضيح العبارة وحل الإشكال وترجيح ما يحتاج إلى ترجيح، وتعقب ما يحتاج إلى تعقب، وتفصيل ما يحتاج إلى تفصيل، وزيادات نفيسة وقعت عندهم على الكتب التي تقدمتهم. الأصل هو كتب المتقدمين، والفضل كله أو معظمه لمن تقدم، والمتأخرون عالة عليهم ومتطفلون على كتبهم، ولولا المتقدمون ما كان المتأخرون. ولكن لا يلزم من هذا ألا يكون للمتأخرين فضل في مؤلفاتهم. من أشهر الكتب التي ألفت في علم الأصول بالنسبة للمعاصرين كتاب أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف، وكتاب أصول الفقه للبرديسي، وكان يدرس في كلية الحقوق، وكتاب أصول الفقه لمحمد الخوضري المتوفى سنة 1927 ميلادية. البرديسي أو عبد الوهاب خلاف فيما حضرني توفى سنة 55 و900 وألف، يعني 1955 ميلادية. وكذلك أصول الفقه لأبي زهرة، والوجيز في أصول الفقه لعبد الكريم زيدان، ومذكرة في أصول الفقه لمحمد مختار بن أمين الشنقيطي، ويقوم أساسا على الروضة في الأصول لابن قدامة الحنبلي صاحب المغني. وكذلك ألف في الأصول وهبة الزحيلي وكتاب أصول فقه للزحيل يعتبر من أعظم الكتب المؤلفة في الأصول، من ناحية سهولة الأسلوب وتوضيح العبارة والتفصيل في كثير من المسائل. أقل هذه الكتب فائدة، أو من أقلها فائدة، كتاب أصول الفقه لأبي زهرة، ويليه أصول الفقه لعبد الكريم زيدان، ولكن في كل منهما فوائد. المقصود أنني أذكر كثيرا من المراجع لكي يبين أن المؤلفات كثيرة، ولكن أذكر أيضا أهمها حتى إذا عجز طالب العلم عن اقتنائها كلها فلا أقل من أن يقتني أهمها. فمن أهمها كتاب أصول الفقه لوهبة الزحيلي، ويتممه بدرجة كبيرة أصول الفقه لمحمد أبي النور زهير. فلا حرج أو لا ضير إذا لم تقتني إلا هذين الكتابين. ومن أراد توسعا يرحمك الله فليقتني بقية الكتب أو كثيرا منها، ككتاب الأحكام في سور الأحكام للآمدي والمحصول للفخر الرازي. اختصر علم الأصول بدرجة كبيرة جدا محمد صالح العثيمين في كتاب، في رسالة سماها الأصول من علم الأصول. هي رسالة مختصرة جدا جدا، ولكن لا تخلو من فوائد، فتعتبر متنا يحتاج إلى شرح طويل. وقام هو أيضا بشرح، أي قام بشرح رسالته التي سماها الأصول من علم الأصول، ولكن الشرح في الحقيقة لا يختلف كثيرا عن المتن. اقتصر على ما كان قد كتب في المتن، وزاد عليه تفصيلا لبعض الألفاظ من ناحية الشرح والتوضيح وذكر أمثلة، ولم يتعقب ما كان قد كتب لا بإظهار عيب أو نقص أو خطأ غير ذلك. فكتاب شرح الأصول من علم الأصول لابن عثيمين ليس بذي فائدة مرجوة، ورسالته تغني عن شرح، مع أن شرح في الحقيقة عادة يزيد فائدة كبيرة عن المتن، إلا أنه لما اقتصر في شرحه على المتن وزاد عليه زيادات لا تكاد تذكر من ناحية فائدتها، أصبح الشرح قليل الفائدة. وإذا كان من اللازم أن تقتني كتابا في الأصول مطولا فلا تقتني شرح أصول ابن عثيمين، لا تقتني الشرح الذي هو شرح الأصول من الأصول، ولكن اقتني أصول الفقه للزحيلي وأصول الفقه لمحمد أبي النور زهير. هذا من باب النصيحة وليس من باب القدح أو الذم في شخص دون آخر، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين نصيحة، وفي حديث جرير بن عبد الله بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على سمع وطاعة والنصح لكل مسلم. أصول الفقه لا أريد الآن أن أذكر فائدته لأن الرجل سيذكرها، أي لأن ابن عثيمين سيذكرها، أنا سأجعل الكلام في الأصول منصبا على رسالة ابن عثيمين، وأزيد عليها كثيرا، ولكن ستكون هي الكتاب الذي وقع الاختيار عليه من أجل إما أن يحفظ أو أن يفهم أو أن يدرس على وجه التحقيق والتدقيق لسهولة أسلوبه واختصاره. يعني فإذا قلت قال المصنف وذكر المصنف، إنما أقصد من؟ ابن عثيمين في رسالته الأصول من علم الأصول. علم أصول الفقه يعرف باعتبارين، أنا بقدر الإمكان إن شاء الله تعالى سأقوم بحل كثير من الإلغاز وبفض كثير من الإشكال وتوضيح كثير مما هو مشكل وتوضيح كثير مما هو غير موضح إلى غير ذلك، من ناحية تكرار بعض العبارات والتفصيل في ذكر بعض الأدلة وغير ذلك، لأن المهم أن يفهم العلم على أصله، وليس المهم أن يقال درسنا كتاب فلان أو كتاب فلان. أهم شيء عندي أن يفهم طلبة العلم أهمية هذا العلم، وأن يفهموا مغزاه، وأن يعرفوا كيف تكون الاستفادة منه. أصول الفقه يعرف باعتبارين، باعتبار تعريف مفرديه وباعتبار آخر. كلمة أصول الفقه مكونة من كلمتين، من لفظين مفردين، أصول وفقه. أصول تعرب مضافا، وفقه أو الفقه تعرب مضافا إليه. فتعريفهم بالاعتبار الأول هو تعريفهم لمفردي هذه الكلمة، أي لكلمة أصول وكلمة الفقه. هذا هو الاعتبار الأول. والاعتبار الثاني تعريف هذا العلم باعتباره لقبا لهذا الفن، أي لفن الأصول. أما بالنسبة للتعريف الأول، هو التعريف بتعريف مفرديه، يعني تعريف كلمة أصول وكلمة الفقه. الأصول جمع أصل، والأصل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره، فكل ما يبنى عليه غيره كان أصلا. يبنى يبتنى، يجوز أن يقول يبنى ويبتنى. ولهذا كان الأساس الذي يبنى عليه الجدار أصلا، لأن الجدار بني على الأساس، وكل ما بني عليه غيره يسمى أصلا، فالأساس يسمى أصلا، الأساس يعتبر أصلا. وجذع الشجرة الذي تتفرع من فروعها يسمى أصلا. قال الله تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالأصل هو الجذع، واعتبر أصلا لأنه تفرع منه الفروع وغير الفروع. فكأن كلمة أصول هي الأساس الذي بني عليه الفقه. أصول الفقه يعني الأساس الذي بني عليه الفقه. فالأصل في اللغة ما بني عليه غيره، والفقه في اللغة معناه الفهم. وبعضهم قال إن الفقه في اللغة ليس معناه الفهم، أو ليس معناه مطلق الفهم، ولكن قصد به الفهم الدقيق، الفهم الدقيق العميق للألفاظ. فكلمة فقه في اللغة قصد بها الفهم، وعلى قول البعض الفهم الدقيق وليس مطلق الفهم. قال الله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يعني يفهموه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد بي خيرا يفقهه في الدين، يعني يفهمه، يفهمه الفهم التفهيم الدقيق. وقال تعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني لا نفهم. فالفقه لغة معناه الفهم. الفقه في مصطلح أهل الأصول، أو الفقه شرعا، اختلف فيه. فمنهم من قال هو العلم بالحلال والحرام، وقال عبارة أخرى، ومنهم من قال هذا تعريف الشافعي، أو هذا تعريف كثير من الأصوليين، هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. بعضهم قال معرفة الأحكام الشرعية، والبعض قال العلم بالأحكام الشرعية. ومال ابن عثيمين إلى لفظة معرفة لما سنبين، وبعضهم لم يفرق بين هذا وبين هذا، فقال هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. أما من قال معرفة فعرفه بلفظة معرفة، لأن كلمة معرفة تشمل العلم الذي هو يقيني وما كان مظنونا، فليس كل علم متيقنا. استنباط الأحكام من الأدلة، أحيانا يكون الحكم المستنبط متيقنا من ناحية الصحة، فيكون هذا من باب العلم بالحكم، وأحيانا يكون غير متيقن ولكن يغلب على ظن صحته، فيكون هذا من باب غالب الظن فلا يكون علما ولكن يقال معرفة. فكلمة معرفة أعم من العلم. العلم قصد به ما كان متيقنا والمعرفة قصد بها ما كان متيقنا وما كان مظنونا، أي ما كان قد غلب على الظن ثبوته، أو ما كان قد غلب على الظن صحته. ولهذا قال بعضهم إن الله يسمى العالم، ولا نقول يسمى العارف، لأن الله تعالى علمه يقيني لا يخفى عليه شيء. وبعضهم قال سمي الله تعالى العالم لأن اسم الله تعالى توقيفية، فلا يجوز لنا أن نقول إن الله تعالى يسمى العارف، ولكن هو العالم، ولا فرق بين العالم والعارف، إلا أنه لما كانت أسماء الله توقيفية ولا يجوز لنا أن نسمي الله تعالى باسم غير الذي سماه نبيه به عليه الصلاة والسلام أو سمى نفسه به، لما كان هذا قلنا لا يجوز أن يسمى الله بلفظة العارف، مع أنه لا فرق بينهما. فسواء قلت هو العلم بالأحكام الشرعية أو هو معرفة الأحكام الشرعية، فالفرق بينهما عند كثير من الأصوليين. قلت بكلمة معرفة العلم اليقيني والعلم المظنون، يعني الذي غلب على الظن وليس مجزوما به. العلم أو معرفة الأحكام الشرعية، الأحكام جمع حكم، وسنذكر معنى الحكم بعد ذلك بالتفصيل إن شاء الله. الشرعية يعني المستندة إلى الشرع، معرفة الأحكام الشرعية التي استند معرفتها إلى الشرع أو من الشرع، فخرج بقوله معرفة الأحكام الشرعية الأحكام العقلية والأحكام اللغوية والأحكام الحسية والأحكام العادية وغير ذلك من الأحكام. فقولهم معرفة الأحكام الشرعية خرج به الأحكام العقلية كتوحيد الله تعالى وصفاته، وخرج به الأحكام اللغوية كقولهم الفعل مرفوع والمفعول به منصوب دائما إلى غير ذلك، وخرج به الأحكام الحسية كقولهم تطلع الشمس صباحا مثلا وتغرب الشمس مغربا أو مساء إلى غير ذلك، وكذلك يعتبر هذا من الأحكام العادية. الأحكام العلمية كأحكام القوم الذين هم من أهل التواريخ ومن أهل الجغرافيا ومن أهل الكيمياء ومن أهل الطبيعيات لغير ذلك، فقول الأحكام الشرعية خرج به بقية الأحكام، قصدوا الأحكام المستمدة من الشرع أو المنسوبة إلى الشرع. العملية قصد بها المتعلقة بأعمال العباد أو بأعمال المكلفين، وخرج بها الأحكام الشرعية العقائدية، وخرج بها الأحكام الشرعية التي تمت لذات الله تعالى من ناحية الوصف وغير ذلك، وخرج به الأحكام الشرعية التي لا علاقة لها بأفعال المكلفين وبأفعال غير المكلفين، فقولهم معرفة الأحكام الشرعية العملية لا بد من التقييد بقولهم الشرعي حتى تخرج الأحكام غير الشرعية، ولا بد من التقييد بقولهم العملية حتى تخرج الأحكام العقلية والأحكام التي لا تمت للأفعال بصلة، كأفعال كالآيات التي وردت في حق الجمادات والتي وردت في حق غير الجمادات. قال الله تعالى: يا جبال أوبي معه والطير. فهذه آية أو جزء من آية لا يمت للأفعال بصلة، ولكنه خطاب للجماد. كذلك قال تعالى: ويوم نسير الجبال. ليس فيه ما يتعلق بأفعال العباد، هو داخل تحت الأحكام الشرعية ولكنه خارج عن الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية العملية المتعلقة بأفعال المكلفين. خرج به الأحكام الشرعية العقائدية. قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. وقال تعالى: إن الله بكل شيء عليم. وقال تعالى: وكان الله غفورا رحيما. كل هذه متعلقة بالذات وليست متعلقة بأفعال العباد، فلا بد من أن أقول لتعريف الفقه معرفة الأحكام الشرعية الإيه؟ العملية. لو تركت قيد العملية لاندرج تحته أي تحت هذا التعريف كل ما كان حكما شرعيا، سواء كان في مخاطبة للجماد، مخاطبة للرسل، مخاطبة للملك، مخاطبة للجن، أو مخاطبة لغيرهم من غير ذلك مما لا يمت للأفعال بصلة، وكذلك دخل تحته ما كان متعلقا لذات الله وما كان متعلقا بالعقيدة، فلا بد من قولهم معرفة الأحكام الشرعية العملية. كلمة العملية تشمل كل أفعال المكلفين، سواء كانت أفعالا بالجوارح أو أقوالا أو نية في القلب أو شيئا لا يكون له في القلوب كالحسد والبغض والحقد وغير ذلك، كل هذا داخل في الأحكام الشرعية العملية. ولم يقصد بالعملية ما كان فقط من أعمال الجوارح كالعين واليد واللسان والرجل والفرج وغير ذلك، ولكن قصد به كل الأعمال أو كل الأفعال، سواء كانت أفعال قلوب أو أفعال جوارح، إلا ما كان في العقيدة فهذا خارج عن الأحكام الشرعية العملية، هذا داخل في الأحكام الشرعية العقائدية. قولهم معرفة أو العلم قصد به ما كان بعد جهل، أما ما كان معلوما من غير سابق جهل فهذا ليس مقصودا اصلا في التعريف. الله تعالى عالم دون سابق جهل، لم يكن جاهلا ولكنه عالم ولا زال وسيبقى عالما بلا نهاية. فقالوا معرفة الأحكام الشرعية أو العلم الأحكام الشرعية أي بعد الجهل، علم بالأحكام بعد سابق جهل. وهذا هو الذي يبينه قولهم المكتسب. كلمة المكتسب وصف لكلمة العلم، ولهذا لما قلت معرفة الأحكام الشرعية العملية قلت المكتسبة، ولما قلت العلم الأحكام الشرعية العملية قلت إيه؟ المكتسب، لأن أقصد أن كلمة المكتسب صفة للعلم وليس صفة للأحكام الشرعية العملية. لو كانت وصف للأحكام الشرعية العملية لكان يلزم أن يقولوا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلة تفصيلية، ولكن في بعض الكتب المكتسب، العلم المكتسب، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب، لابد من ظرف فعل لأنها صفة للعلم، والعلم مبتدأ أو خبر. هو العلم هو مبتدأ والعلم خبر، المبتدأ دائما مرفوع والخبر دائما مرفوع، فلا بد أن تكون كلمة المكتسب إيه؟ مرفوعة، لأنها صفة لإيه؟ للمرفوع، المرفوع هو العلم. لا، قلت الفقه هو العلم، الفقه مبتدأ، هو مبتدأ ثاني، العلم خبر مبتدأ ثاني، والجملة مبتدأ ثاني، والخبر في محل رفع خبر مبتدأ الأولاني. هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. من أين اكتسبنا هذا العلم؟ اكتسبناه من الأدلة التفصيلية، يعني الأدلة الجزئية التي متعلقة بكل مسألة من مسائل الفقه. هناك دليل إجمالي سأذكره بالتفصيل، ودليل تفصيلي. دليل تفصيلي هو الدليل المتعلق بالمسألة الجزئية التي يريد المجتهد أن يعرف حكمها. أذن. قولهم المكتسب أو المكتسبة، إن قلت هو العلم فأقول المكتسب، إن قلت هو معرفة الأحكام الشرعية فسأقول المكتسبة، لأن الصفة تتبع الموصوف في العدد والنوع، فالموصوف إن كان مفردا مذكرا كانت صفته مفردا مذكرا، وإن كان الموصوف مثنى مذكرا أتت الصفة مثنى مذكرا، فالصفة تتبع الموصوف في العدد يعني الإفراد والتثنية وضع الجمع، والنوع يعني التذكير والتأنيث، يعني التذكير والتأنيث. فقولي العلم ده مفرد مذكر، فينبغي أن أقول المكتسب لأن العلم موصوف وصفته هي المكتسب، والصفة تتبع الموصوف أي النعت يتبع المنعوت، وإن قلت معرفة فهذا مفرد مؤنث، فلابد أن تكون صفة مفردا مؤنثا، فأقول المكتسبة. معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. اكتسبت هذه المعرفة للأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية المتعلقة بتلك المسألة الجزئية التي أراد المجتهد أن يعرف حكمها. إذا قلت، قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهذا دليل تفصيلي فيه أمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والأمر للوجوب، فيكون هذا الدليل دالا على وجوب الصلاة، وهذه مسألة جزئية علمناها بدليل تفصيلي وليس بدليل إجمالي كما سنذكر. قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير وضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. الحديث وارد من طرق عدة، ولسنا بصدد تفصيلي في شأن طرقه وثبوته، ولكنني أضربه مثالا للدليل التفصيلي. الدليل يدل على أن الصلاة لا تكون صلاة صحيحة إلا بالوضوء، فكأن الوضوء يعتبر شرط من شروط صحة الصلاة. فقوله لا صلاة بغير وضوء دليل تفصيلي متعلق بمسألة جزئية وهي شرطية الوضوء للصلاة، وقوله ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه دليل تفصيلي متعلق بمسألة جزئية وهي وجوب التسمية أو شرطيتها لصحة الوضوء. فهذا دليل تفصيلي. دليل إجمالي سأذكره بالتفصيل عند تعريف العلم الأصول بالاعتبار الثاني، ولكن أذكره مثالا واحدا فقط له. قولهم الأمر للوجوب، فهذا دليل إجمالي دليل كلي استفدناه من علم الأصول نطبقه على أي دليل تفصيلي فيه أمر لكي نعرف حكم هذا الجزء الذي دل عليه دليل تفصيلي. قولهم الأمر للوجوب، الأمر المجرد عن القرينة حقيقة في الوجوب، أي يدل على وجوب شيء المأمور به إلا إذا وردت قرينة تصرف عن معناه الحقيقي، وهو الوجوب للمعنى المجازي المجازي كما سنذكره بالتفصيل بعد ذلك إن شاء الله. فقولهم الأمر للوجوب دليل إجمالي وليس متعلقا بمسألة جزئية، ولكنه يندرج تحته كل دليل تفصيلي فيه أمر لكي نعرف ما إذا كان هذا الأمر الوارد بشأن تلك المسألة الجزئية للوجوب أم غير الوجوب، فنحكم على تلك المسألة الجزئية إما بأنها واجبة وبأنها مستحبة أو بأنها غير ذلك على حسب الدليل التفصيلي الذي ورد بشأن تلك المسألة الجزئية. قولهم النهي أصلا للتحريم هذا دليل إجمالي وليس دليلا تفصيليا يندرج تحته كل دليل فيه نهي متعلق بمسألة جزئية كقول الله تعالى ولا تقربوا الزنا هذا نهي عن الزنا أو عن قربان الزنا هذا دليل تفصيلي نريد أن نعرف هل هذا النهي للتحريم حتى نقول إن الزنا محرم أو هذا نهي ليس للتحريم حتى نقول إن الزنا ليس محرما هذا يحتاج إلى دليل إجمالي هو الذي نستفيده من علم أصول الفقه هذا الدليل الإجمالي هو النهي لإيه؟ للتحريم فلما ورد قوله تعالى ولا تقربوا الزنا ولما كان هذا نهى صريحا عن الزنا ولما كان علم الأصول قد استفدنا منه أن النهي للتحريم هذا دليل إجمالي طبقنا هذا دليل إجمالي على هذا دليل التفصيلي فاستنبطنا أن الزنا محرم فقولهم المكتسب أو المكتسبة من أدلتها التفصيلية قصد بها الأدلة المتعلقة بكل مسألة جزئية وورد فيها دليل يخصها فخرج به أي بهذه اللفظة أو بهذا اللفظ أي قولهم الأدلة التفصيلية خرج به الأدلة الإيه؟ الإجمالية وهذا القيد لا بد منه لأنه لو لم يرد هذا القيد لكان الفقه معناه في عرف أهل الإصطلاح معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة سواء كانت أدلة إجمالية أو أدلة إيه؟ تفصيلية فنكون قد أدخلنا علم الأصول في علم الفقه وهذا خلط وهذا لا يجوز لأنه لابد أن يكون تعريفه مانعا جامعا أي مانع لدخول غير أفراده فيه وجامعا لكل أفراده التي يتعلق هذا التعريف بها فيه فلو أدخلنا فردا من غير الأفراد التي يتعلق هذا التعريف بها لكان التعريف غير إيه؟ غير مانع ولو أخرجنا فرضا مما يتعلق هذا التعريف به لكان التعريف هذا التعريف إيه؟ غير جامع فلا بد أن يكون تعريفه جامعا أن كل أفراده يشمل كل أفراده التي ينطبق هذا التعريف عليها ولا بد أن يكون مانعا أي من دخول غير أفراده فيه بعض الكتب تجد فيها وهذا في كتاب ابن عثيمين هو معرفة الأحكام الشرعية العملية وكلمة المكتسب مش موجودة فيه ولكن قال بأدلتها التفصيلية في بعض الكتب من أدلتها التفصيلية في الحقيقة هناك فرق بين العبارتين في المعنى فرق دقيق قولهم من الأدلة التفصيلية لا يلزم منه أن تكون عارف بدليل تفصيلي نفسه يعني أمامك الكتاب سواء كان القرآن أو كتاب من كتب السنة وقرأت الدليل فيه فعرفت الدليل التفصيلي ولكنك لست حافظا له ولست عالما به يعني لم تكن تحفظه فلما قرأته فهمته فتكون قد استنبطت الحكم الشرعي العملي من الدليل التفصيلي وأن معناك لست إيه؟ حافظا له أما قولهم بأدلة التفصيلية معرفة الحكم الشرعية العملية المكتسبة بأدلة التفصيلية يقتضي أنك عرفت الأحكام الشرعية العملية المكتسبة مع الدليل التفصيلي. يعني عرفت الدليل أولا، ثم عرفت الحكم الشرعية المستنبطة منه ثانيا. القول الأول وهو ما يذكره في كثير من كتب الأصول من أدلاتها التفصيلية، في كتاب ابن عثيمين الأصول بأدلة التفصيلية، وهذا يقتضي أنك عرفت الدليل التفصيلي أولا ثم استنبطت الحكم ثانيا. قوله من أدلة التفصيلية لا يلزم منه أنك تكون قد حفظت الدليل التفصيلي أو عرفته، ولكن قرأته فقط في الكتاب، فلما قرأته وفهمته وطبقت قواعد الأصول عليه استطعت أن تستنبط الحكم الشرعي العملي المتعلق بهذه المسألة الجزئية. معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. قولهم المكتسبة لا بد من وجوده، لأن هناك علم شرعي غير مكتسب، علم الله تعالى غير مكتسب، هو علمه أزلي لم يكتسبه، لم يكن جاهلا قبل ذلك ثم عالم، ولكنه علمه قديم فليس مكتسبا لا من دليل الشرعي ولا من غيره. علم النبي صلى الله عليه وسلم ليس مكتسبا من دليل الشرعي، ولكنه مكتسب بالوحي من الله تعالى. علم الملائكة ليس مكتسبا، لا يستنبطون حكما من الدليل، ولكن إما أن ينظروا في اللوح المحفوظ، وإما عن طريق إلهام الله لهم أو وحي الله لهم إلى غير ذلك. فعلم الملائكة غير مكتسب، علم النبي عليه الصلاة والسلام غير مكتسب، لأن النبي لم يستنبط الحكم من الدليل، لأن النبي هو الذي قال الدليل، فقوله هو الدليل، فعلمه ليس مكتسبا. فقوله المكتسب قائد لا بد من وجوده لإخراج علم الله تعالى وعلم رسوله صلى الله عليه وسلم وعلم النبيين وعلم الملائكة. فمن لم يذكر هذه الكلمة يكون تعريفها قاصرا أم غير قاصر؟ قاصرا، يعني يعتبر تعريفا غير مانع. قولهم من أدلة التفصيلية يدل على عدم لزوم معرفة دليل التفصيل كما ذكرنا، وهذا هو الأشبه، لأنه ليس بشرط أو بواجب على المجتهد أن يكون حافظا لدليل التفصيل، ولكنه يكون قادرا على إيجاده أو على النظر فيه إذا أراد أن يستنبط الحكم لتلك المسألة الجزئية. أما قولهم بأدلة التفصيلية فهذا القول ليس هو الأشبه، ولكنه يعتبر المتصف بهذه الصفة أعلم وأفقه إلى غير ذلك، ولكنه ليس شرطا في وصف الرجل بالفقه، أو ليس شرطا في تحقيق هذه التعريفات لكلمة الفقه من ناحية الاصطلاح. ولعله يقال إن الفقه بهذا المعنى الاصطلاحي لا يكون تاما، أو لا يكون هو الفقه الذي ينبغي أن يكون إلا إذا كان عالما أيضا بالدليل التفصيلي. لعل ذلك، ولكن هذا يمكننا ترجيحه. قولهم معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية لم يقصدوا به معرفة كل الأحكام، لم يقصدوا به معرفة كل الأحكام، لأنه ليس هناك عبد مهما بلغ من مرتبة الاجتهاد والعلم أن يعلم كل الأحكام. وذكر عن مالك أنه معناه مجتهد بلا ريب، أنه سئل عن 40 مسألة، عن 40 مسألة فأجاب عن 4 مسائل وقال في الباقي لا أدري. ذكر عنه هذا، ولكن لا نعلم مدى صحة هذه العبارة المنقولة. المهم أن يقال إنه يعلم على وجه اليقين أو على وجه قريب من اليقين أنه ليس هناك مجتهد مطلق يعلم كل أحكام مسألة جزئية، يعلم كل أحكام كل مسألة جزئية، ولكن المعروف والمتوقع ولذا غلب على الظن أن المجتهدين يختلفون في درجة علمهم ويختلفون في درجة معرفتهم بالأحكام الشرعية من ناحية عددها ومن ناحية كنهها والأدلة عليها. وليس هناك من هو عالم بالأحكام الشرعية كلها لكل المسائل الجزئية في علم الفقه. نصلي بعد ذلك ونكمل إن شاء الله. أقم الصلاة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ذكر بعض من ألف في الأصول في تعريف الفقه كلمة لم نذكرها في التعريف السابق، عرف الفقه بأنه معرفة الأحكام الشرعية العملية الفرعية من أدلة تفصيلية، يقصد بقوله الفرعية أي التي ليست من الأصول كالصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك. معرفة الأحكام الشرعية العملية الفرعية لكي يخرج بها المسائل الأصولية التي هي من مسائل الاعتقاد أو التي هي مسائل الاعتقاد. واعتبر ابن عثيمين زيادة الفرعية بدعة تبعا لابن تيمية، لأننا إذا اعتبرنا أن الصلاة من الفروع فإن هذا يكون خطأ، لأن الصلاة من الأصول. فاعتبر وضع كلمة الفرعية أمرا مبتدعا، فعرف الفقه بأنه معرفة الأحكام الشرعية العملية بدلة تفصيلية دون أن يذكر كلمة الفرعية. لا مشاحة في الاصطلاح، المقصود بكلمة الأحكام الشرعية العملية هو الأحكام الشرعية لأفعال العباد أي المكلفين منهم المتعلقة بالجوارح سواء كانت فعلا أو قولا وسواء كانت نية أو غير ذلك، وخرج بها الأحكام الشرعية المتعلقة بالاعتقاد وذات الله ورضاه كما ذكرنا. فسواء وجدت أم لم توجد فهذا في الحقيقة لن يغير من الأمر شيئا، ويبقى التعريف أيضا على أنه موصوف بأنه جامع مانع. بعد ذلك أتكلم عن معنى أصول الفقه بالاعتبار الثاني. كل هذا كان تعريفا لأصول الفقه باعتبار مفرديه، أي باعتبار كلمة أصول وكلمة الفقه. التعريف الثاني إنما هو باعتبار كونه علما على فن مستقل، هو أنه علم على علم مستقل يسمى علم أصول الفقه. فعرفه كثير من الأصوليين، ما هو تعريف جمهور الأصوليين، بأنه معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، هذا تعريف الشافعي، هذا تعريف جمهور الأصوليين، ولو بظن أنه أيضا تعريف الشافعي. عرفه بعضهم بأنه هو معرفة القواعد الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. التعريف الأول أشبه، وهو أوسع وأشمل من التعريف الثاني. التعريف الثاني قاصر على تعريف أصول الفقه بأنه معرفة القواعد الكلية التي عن طريقها يمكن التوصل إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. ولم أتعرض للجزء الأخير من التعريف الأول، وهو وحال المستفيد. اقتصر على أنه معرفة القواعد الكلية عن الأدلة الإجمالية التي يمكننا عن طريقها أن نعرف كيف نستنبط الحكم الشرعي من الدليل التفصيلي. التعريف الأول هو معرفة أدلة الفقه الإجمالية يعني القواعد الكلية، وكيفية الاستفادة منها يعني كيفية استخدامها في أن نحصل عندنا ملكة تمكننا من استنباط الحكم الشرعي من دليله التفصيلي. من استنباط الحكم الشرعي للمسألة الجزئية من دليلها التفصيلي. وزادت شيئا آخر، وهو معرفة حال المستفيد. قولهم معرفة ذكرناه، قصد به العلم المظنون والعلم المتيقن. قولهم معرفة أدلة الفقه الإجمالية، يعني القواعد الكلية التي وردت في هذا العلم. معرفة أدلة الفقه الإجمالية كقولهم الأمر للوجوب، النهي للتحريم إن لم ترد قرينة تصرفه من التحريم من الكراهة، الأمر للوجوب إن لم ترد قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب أو غير ذلك على حسب الدليل الوارد، المطلق يعمله بكونه مطلقا ما لم يرد الدليل المقيد، فإن ورد الدليل المقيد حمل المطلق على المقيد أو على المقيد أي الذي ورد فيه التقييد. العام يحمل على عمومه، إذا ورد الخاص واجب نوع العام على الخاص. هذه أدلة إجمالية. الدليل إن كان متواترا قدم على الآحاد، والظاهر يقدم على المؤول، الناسخ يقدم على المنسوخ. إذا حدث التعارض من كل الوجوه ولم يعلم التاريخ واجب الترجيح، فلا بد من تقديم الدليل المتواتر على الدليل الذي هو دليل آحاد. إذا علم التاريخ وحدث التعارض من كل الوجوه فلا بد من النسخ، فلا بد من تقديم من دليل الناسخ على المنسوخ. هذه كلها أدلة إجمالية. فعلم الأصول يبحث في الأدلة الإجمالية ولا تعلق له أصلا بالأدلة التفصيلية إلا على سبيل ذكر المثال الذي يوضح القاعدة. أما الفقه فهو العلم الذي يبحث في الأدلة التفصيلية لاستنباط الحكم الشرعي منها. الأصول هو العلم الذي يبحث في الأدلة الإجمالية، يعني في القواعد الكلية التي ينبني عليها كيفية استنباط الحكم من الدليل التفصيلي. فهناك فرق شاسع بينهما. الأصول هو العلم الذي يبحث في الدليل الإجمالي أي في القاعدة الكلية، ولا يتطرق لذكر الدليل التفصيلي أصلاً إلا إذا أراد أن يمثل بمثال يوضح القاعدة. الفقه يبحث أساسا في الدليل التفصيلي ويستخدم الدليل الإجمالي الذي استفاده من علم الأصول في قدرة على استنباط الحكم من الدليل التفصيلي. فلولا الدليل الإجمالي لما استطاع الفقيه أصلا أن يكون فقيها، ولما استطاع المجتهد أن يصل مرتبة الاجتهاد، ولا يجوز لعبد أصلا مهما كانت درجة علمه بالحديث واللغة أن يستنبط حكما من الدليل التفصيلي إلا إذا كان عالما بعلم أصول الفقه. معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها عن طريق معرفة دلالة الألفاظ ومعرفة تطبيق القواعد الكلية من ناحية نقل العام من الخاص ومن ناحية حمل المتقر المقيد ومن ناحية الاحتجاج بالقياس متى يكون ومن ناحية الاحتجاج بالإجماع متى يكون، وكذلك يتطرق علم أصول الفقه لمعرفة الدليل على الدليل الإجمالي. يعني إن قلت الأمر الوجوب دليل إجمالي، ما الدليل عليه؟ ما الدليل على أن الأمر أصلا للوجوب؟ هذه قاعدة أصولية، ذهب جمهور الأصولين إلى أن الأمر المجرد على وجه الاستعلاء للوجوب. لا بد لتلك القاعدة من دليل. فأصول الفقه أيضا يبحث في الدليل الذي قام عليه الدليل الإجمالي، كقولهم الأمر للوجوب وأنه للتحريم إن لم ترد قرينة إلى غير ذلك. فعلم الأصول يبحث في الأدلة الإجمالية وفي الأدلة التي استنبط منها هذا الدليل الإجمالي، وعلم الفقه لا يبحث في الدليل الإجمالي ولا في كيفية استنباطه، ولكن يبحث في الدليل التفصيلي ويستخدم الخطط الكلية التي استفادها من علم الأصول في استنباط الحكم من الدليل التفصيلي، ولا علاقة له بكيفية استنباط الحكم الذي قام أصلا عليه الدليل الإجمالي. يعني الأمر للوجوب ما دليل على ذلك؟ الفقيه لا يبحث بذلك، ولكن الذي يبحث بذلك الأصولي. ما دليل على الأمر للوجوب؟ ما دليل على نهي التحريم؟ ما دليل على أن هذا عموم؟ ما دليل على أن هذا خصوص؟ ما دليل على أن هذا مطلق؟ هذا مقيد؟ هذا مفهوم؟ هذا منطوق؟ كل هذا يبحث فيه الأصولي لكي يقعد هذه القواعد التي نتجت بعد نظرهم في الأدلة التفصيلية الخاصة بالأدلة الإجمالية، مش الخاصة بالأحكام الشرعية، الخاصة بالأدلة الإجمالية. الأدلة الإجمالية زي إيه؟ الأمر للوجوب، نهي للتحريم، إنما الصلاة فرض، ده مسألة جزئية يبحث فيها مين؟ الفقيه. هذا محتاج لدليل ايه؟ تفصيلي. دليل التفصيلي ده كيف يستنبط من الحكم؟ من الدليل الايه؟ الاجمالي. والاجمالي ده يجيبه منين؟ من الاصول. كانها سلسله لا تتغير ولا تنعكس. الاصول دليل اجمالي عن طريقه نستنبط الحكم من دليل تفصيلي يبحث فيه الفقيه. الأصول لا دخل له في البحث في الدليل التفصيلي، ولكن له دخل في البحث في الدليل الإجمالي الذي يعتمد عليه من؟ الفقيه، لاستنباط حكم شرعي من دليل ايه؟ تفصيلي. وحال المستفيد، من هو المستفيد؟ المجتهد والمقلد. ابن عثيمين ذكر المستفيد هو المجتهد ولم يذكر المقلد، ولكن كثيرا من كتب الأصول أو بعض كتب الأصول ذكرت أن المستفيد قصد به المجتهد والمقلد. المجتهد هو العبد الذي حصل شروط الاجتهاد فأصبح قادرا على استنباط الحكم من الدليل التفصيلي. فعلم الأصول يذكر شروط الاجتهاد ويذكر الفروع المتعلقة بالمجتهد من ناحية كونه مطلقا أي مجتهدا مطلقا أو مجتهدا جزئيا، وهل يجوز تجزؤ الاجتهاد أم لا يجوز، وهل يجوز للمقلد أن يجتهد، ومن هو المقلد. كل هذا مذكور تفصيلا في علم الأصول. فقوله وحال المستفيد يعني حال المجتهد الذي يستفيد من الأصول كيف استنباط الحكم من الدليل. فالمجتهد يستفيد من الأصول استفادة عظمى، وأنه يحصل ملكة تمكنه من استنباط الحكم من دليله التفصيلي، أي الحكم الشرعي للمسألة الجزئية من الدليل التفصيلي لها. والمقلد أيضا يستفيد من الأصول. كيف ذلك؟ يستفيد من الأصول معرفة هل إمامه الذي قلده كان في استنباطه قائما على أساس سليم من الاستنباط أم لا، يعني يتحقق من كون إمامه طبق علم الأصول تطبيقا صحيحا حقيقيا حتى استنبط الحكم الذي وصل للمقلد فأخذ به المقلد دون أن يعلم دليله. فالمقلد أيضا يستفيد من الأصول والمجتهد يستفيد من الأصول. علم الأصول يعتبر من أعظم العلوم ويعتبر من أكثر العلوم أهمية لمن أراد أن يستنبط الحكم من الدليل التفصيلي. فلا يجوز بحال، خد بالك، لعبد لم يعلم في الأصول ما يؤهله لاستنباط الحكم من الدليل لا يجوز له أصلا بلا خلاف أن نعلمه، أو على الأقل لا يجوز له على قول جمهور أئمة المسلمين من أصوليين وغير أصوليين أن يستنبط حكما من الدليل ما دام غير ملم بأقل شيء يمكنه من استنباط حكم من الدليل على أساس سليم. ولهذا نجد أن كثيرا من طلبة العلم في هذا العصور يستنبطون الحكم من الدليل دون أن يكونوا ملمين بقواعد الفقه الإجمالي، يعني بدليل الإجمالية، يعني بدليل الإجمالية المذكورة في الأصول، فيخطئون في هذا الاستنباط خطأ بينا وليسوا معذورين بحال بما يفعلون. ليسوا معذورين فيما يفعلون. فإن قال أحدهم الدليل واضح إن الله تعالى أمرنا باتباع نبيه والاقتداء به عليه الصلاة والسلام، قال وما آتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم إلى آخر الآيات الواردة، وقال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فيزعم أن دليل واضح ودليل عربي، وأنا والحمد لله عربي وبفهم العربي، فيستنبط حكما فيقع الخطأ الفحش في استنباطه، ويقع الحرج على بقية المسلمين من قوله وليسوا كلهم معذورين، لا الذي أفتاهم ولا الذي أخذ بفتياه، لأنهم قصروا، قصر السائلون في أن سألوا من ليس أهلا للاستفتاء، من ليس أهلا للإفتاء، وقصر المفتي في أنه لم يحصل شروط الاجتهاد فأفتى بدون علم. يقول الدليل واضح، فإن أتى بالدليل الذي زعم أنه واضح فنجد الدليل فيه أمر، وهو لا يعلم إذا كان الأمر الوجوب أم الاستحباب، وفيه نهي، وهو لا يعلم أصلا إذا كان هذا نهي للتحريم أم للكره، لأنه لم يقرأ في الأصول، وفيه عموم وفيه خصوص، ولا أدري كيف يكون الحل أو الحكم أو التصرف إن ورد العام والخاص، وكان العام متأخرا والخاص متقدما، أو كان الخاص متقدما والعام متأخرا، أو لم يعلم ترك كل منهما. كل هذه فروع لها أحكام. ولهذا نجد الطامات الكبرى في استنباطات كثير من المعاصرين من المتعالمين بحجة أنهم عارفون بالدليل ويحفظونه جيدا ويعلمون أنه حاسم الإسناد أو صحيح الإسناد، وكثير منهم لا يعلمون في الوقت إلا قليلا، وأكثرهم لا يعلمون في الأصول إلا قليلا، فنجدهم مثلا يحرمون ما لا يحرم ويوجبون ما لا يجب ويستحبون ما لا يستحب، فلعلهم يحرمون واجبا ويوجبون محرما ويكرهون مستحبا ويستحبون مكروها. فعلى سبيل المثال لا على سبيل الحصر، لبس السواد للمرأة كثير منهم يوجبه على المرأة، يقولون لبس الأسود للمرأة واجب. طب ليه يا سيدي؟ يذكرون أدلة لو علموا حقيقتها عن طريق الأصول لما استطاعوا أن يتلفظوا أصلا بلفظة واجب. يحتجون مثلا على سبيل التمثيل بأن المهاجرات الأوائل لما نزل قول الله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن، خرج نساء الأنصار أو خرج نساء المهاجرين، وعلى رؤوسهن أو كأن على رؤوسهن السكينة من أكسية سود يلبسنها، أو كأنهن الغربان من الأكسية. فاستنبطوا من هذا أنه يجب على المرأة أن تلبس الأسود، ننظر في الدليل لكي بعد التفصيل فيه يتبين كم كان خطأهم في استنباطهم من هذا الدليل وجوب لبس السواد على المرأة. أولا هذه حكاية فعل، لما نزل قول الله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن، خرج نساء الأنصار وعليهن أكسية سود يلبسنها، هذه حكاية فعل. وحكاية الأفعال أصلا بعد أن ننظر في علم الأصول إن شاء الله ونعرف أن فعل النبي نفسه صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب يا عالم. فعل النبي نفسه عليه الصلاة والسلام المجرد من الأمر، إذا فعل فعلا ولم يأمر به، يدل على الاستحباب فقط. وسأذكر هذا بالتفصيل إن شاء الله عند الكلام عن السنة، أفعال النبي عليه الصلاة والسلام وأقواله عليه الصلاة والسلام. إذا كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام المجرد يدل على الوجوب، فما بالنا بفعل صحابية؟ إذا كان فعل النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام والذي أمر الله تعالى بالاقتداء به والذي أمر بالطاعة والذي جعل فعله حجة وجعل قوله حجة لا يدل على الوجوب، فما بالنا بفعل امرأة أو اثنتين أو ثلاث أو معظم الصحابية وغير ذلك من ناحية فعل لم يقترن بأمر؟ هذه نقطة. الثانية، بافتراض أن النساء اللاتي لبسن الأكسية السود عند خروجهن لبسنها اعتقادا منهن أن هذا واجب، فليس قولهن أو فعلهن حجة على بقية المسلمين يحتج به على الوجوب، لأنه فعل بعض الصحابة وفعل بعض الصحابة ليس كجميع الصحابة. فإن كان هؤلاء قد خرجنا بهذه الأكسية، فهل دل الدليل على أن هذا فعله كل نساء الأنصار أو كل نساء المهاجرين؟ لم يدل. قال رحمه الله نساء الأنصار أو نساء الأنصار الأول لما نزل قول الله تعالى إلى آخر الآية، خرج نساء الأنصار وعليهن أو كان على رؤوسهن السكينة من أكسية سود يلبسنها، هذه حكاية فعل. فأين نساء المهاجرين وأين رجال المهاجرون أنفسهم وأين الأنصار أنفسهم إن كانت هذه فعلة للنساء فقط لبعض النساء فقط؟ فأين الرجال وأين بقية النساء؟ الدليل لم يدل على أن هذا فعل الأنصاريات كلهن وفعل المهاجرات كلهن، بل ولو دل لما دل على أنهن كلهن كنا فعلنا ذلك على سبيل الوجوب. ربما فعلنا ذلك استحبابا، ربما فعلنا ذلك لأن هذه عادة لهن إلى غير ذلك. فكيف يستنبط من هذا الدليل وجوب لبس الأسود على المرأة وفيه هذا التفصيل كله؟ وبافتراض أنهن كن يرين الوجوب، فهل كان أزواجهن يرون الوجوب؟ يمكننا أن نقول ذلك. لعل الرجل كان يرى الاستحباب مثلا، وامرأته ترى الوجوب فسكت عليها وأقرها أي على اللبس، ولكنه يعلم أن هذا ليس جبن عليها. هذه نقطة. الثانية، إذا فعلت النساء ذلك فلن يدل هذا أصلا على استحباب أو وجوب إلا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فإن أقر فيكون الإقرار دالا على الجواز كما قالوا بشأن مسائل كثيرة. أقر النبي فهذا يدل على الجواز عليه الصلاة والسلام، مر النبي والرجل فعل كذا يفعل كذا فأقر فهذا يدل على الجواز. وأما الاستحباب فحكم شرعي يحتاج إلى دليل صريح زائد عن الإقرار يدل على أن هذا مستحب، ويحتاج إلى دليل آخر صريح يدل على الوجوب حتى نقول بالوجوب. فالدليل هذا الذي احتج به من قال بالوجوب لا يدل اصلا على الاستحباب باي حال من الاحوال، بافتراض انهن كلهن فعلن ذلك وكان فعلهن حجه، فلم كنا نقول بالوجوب، ربما فعلناه فعلنا ذلك استحبابا، فكيف قلت بالوجوب؟ فان قلنا انهن فعلن ذلك وجوبا فاين قول للرجال؟ وان قلنا فعلن ذلك وجوبا فاين قول النبي الذي يقول ذلك عليه الصلاه والسلام والذي يامر بذلك او الذي ينهى عن ذلك عليه الصلاه والسلام؟ فعل الصحابه في عصر النبي عليه الصلاه والسلام لا يدل اصلا لا على وجوب ولا على استحباب، ولكن سكوت النبي عليه يدل على الايه؟ على الجواز. واما الاستحباب يحتاج الى دليل اخر صريح بدلالته على سبيل مثلا افعلنا ذلك فان ذلك خير. من فعلنا ذلك من فعل ذلك مثلا كان لها وكذا كانت من الجنه مثلا. وعلى العكس ورد الدليل الدال صراحه على الاستحباب وغفل القوم عنه، ولكنهم جمعوا بينه وبين الأدلة الأخرى بطريقة ترضيهم هم ولا ترضي على الأصول ولا يجيزها أحد أصلا من أهل الأصول أو ممن يتقى عليهم أنهم بلغوا مرتبة الترجيح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنهم خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتكم. هذا دليل قولي عام مطلق يشمل النساء والرجال، ودل استحباب ويدل صراحة على الاستحباب، أي استحباب لبس الأبيض للتكفين وللبس. قال: إنهم خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. فكأنهم احتجوا بفعل لبعض الصحابيات وتركوا قول النبي صلى الله عليه وسلم الآمر صراحة بلبس البياض دون تقييد بكونه الرجال أو بكونه النساء، بكونه المهاجرات، بكونه الصغيرات، بكونه الكبيرات، بكونه الكافرات، بكونه للمؤمنات، وقال لفظات تدل صراحة على الاستحباب وهي قوله: إن من خير ثيابكم البياض كما قال صلوا كما أمرتم أصلي وقلنا الأمر للجميع، وكما قال خذوا عني مناسككم وقلنا الأمر للجميع، وكما قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم وقلنا الأمر للجميع، والنصارى إلا تخصيص النساء إلا بدليل يخصهن، وبتخصيص الرجال إلا بدليل يخصهن. قلنا الأمر الذي ورد في هذا الحديث يدل على الاستحباب للجميع، ولن يقيد برجال الا بدليل، ولن يقيد بنساء الا بدليل، فنورد الدليل. قلنا بتخصيص هذا برجال دون نساء او بنساء دون رجال لوجود الدليل، واما بغير الدليل فالدليل يكون على عمومه. هذه طريقه الاصوليين التي عن طريقها ياتي الفقيه ويستنبط الاحكام. بالنسبه للمروط مثلا، إن قال بعض الرجال ينبغي أن تخالف المرأة الرجل في الملبوس، يعني إن لابس الرجل الجبة فينبغي أن تلبسها المرأة، ولبس الإزار ينبغي أن تلبسه المرأة، نقول: الأدلة صريحة في دلالتها على جواز أن تلبس المرأة لبسة الرجل، ولكن لا بد من تغيير الهيئة. في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة خرج وعليه مرط مرحل من شعر أسود، والمرط كساء من صوف أو من غيره سواء كان أسود أو أخضر أو غير ذلك. يبقى المرط لبسه من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. في الحديث من حديث عائشة في الصحيح: كن نساء المؤمنات يخرجن، خد بالك، متلفعات بمروطهن. يبقى النساء برضه لبسوا الايه؟ المروط. والنبي لبس الايه؟ المرط عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على جواز ان تلبس المرأة المرط وان يلبس رجل المرط. وقوله إيه اللي مخلي ثيابكم بيض تدل على لبس البياض للمرأة والرجل؟ ولهذا ذهب بعضهم إلى أن الأفضل أن هو لبس الأبيض مطلقا للرجال والنساء وفي كل الحالات يعني، حتى في حالة الحداد، وذكرت هذا قبل ذلك في محاضرة سابقة. وذهب أو حكى بعضهم الإجماع على استحباب لبس الأبيض حتى للمرأة، مش الجواز كمان، وهذا حكاه النووي، حكى الإجماع على أن لبس الأبيض أفضل مطلقا أي للرجال والنساء، وحكى جواز أن تلبس المرأة الأسود وغير الأسود، وحكى الإجماع على ذلك. فكان لبس الأسود أصلا جائز للمرأة والرجل، ولكن لا نقول بالاستحباب أصلا ولا بالوجوب، فهناك بقر شاسع بين قولي يجوز أن تلبس الأسود ومن قولي يجب أن تلبس الأسود. قول يجب أن تلبس الأسود يعني حرم عليه إذا لبست غير الأسود، ولو خرجت بغير الأسود كانت آثمة، وكان زوجها آثما لأنه سمح لها بذلك إلى غير ذلك، وهذا خطأ فحش. قولي يجوز يعني هي مخيرة، لا ثواب لها في هذا ولا في هذا، إن تركت لبس الأسود فلا ثواب لها فيه، إن لبسته فلا ثواب. هذا هو حد المباح، فقولي يجوز يعني هي مخيرة، إن لبست فلا حرج عليها وإن تركت فلا حرج عليها، الأمران سواء، ولكن الذي يكون ثوابه أكثر أو الذي لها ثواب فيه ولبسه البياض وليس لبس السواد، هذا على سبيل المثال، ولكن لم يكن هذا مقصودا مني أن أتكلم في لبس السواد، ولكن أنا أريد أن أذكر مثالا فقط من الأمثلة التي دلت على الخطأ الفاحش في استنباط الحكم، لأن القوم الذين استنبطوه لم يكونوا عالمين بعلم إيه؟ الأصول، وعلم الأصول لا بد منه، لا بد منه. قال جمهور الأصوليين وجمهور الفقهاء وجمهور الأئمة فيما نعلم هو أنه لا بد أن يكون عالما بالأصول، ولهذا وجدنا أشياء كثيرة جدا، منها تحريم السجائر، ومنها اعتبار المسبحة بدعة، ومنها وجوب السواد، ومنها وجوب صلاة الجماعة بهذه الصورة، والخلاف طويل جدا، ومن أشياء كثيرة جدا لا تعلم إلا بعد النظر في أقوالهم، ومنها الإسبال على سبيل الإطلاق، إسبال الإزار أو إسبال البنطلون أو إسبال الثياب عموما تحت الكعبين، وفيه خلاف طويل وأدلة تدل على أنه ليس محرما أصلا، ولكن لا يحرم إلا إذا كان على سبيل الخيلاء أو العجب، وأما إذا كان غير ذلك فهو مكروه، هذا قول الجمهور. كذلك ماذا برأي بعضهم من ناحية طهارة الدم، ومن ناحية طهارة الخمر، ومن ناحية أشياء أخرى كثيرة منثورة في المسائل الفقهية، والذي وقع في كل هذا الخطأ هو عدم استصحاب علم الأصول أثناء استنباط الحكم من الدليل. أكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، سنبدأ في المحاضرة القادمة إن شاء الله في تعريف الحكم وفي تقسيم الحكم الشرعي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.